ولكن الذي يظهر أن ذلك راجع إلى المصلحة، فإن كانت المصلحة في الإظهار أظهر، مثل أن يكون رجلا ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من الخير تأسى به الناس وفعلوا فعله فهذا طيب، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بأن يتصدق على شخص معين حتى يراه الناس أنه تصدق عليه فيقتدوا به، لأن كثير من الناس الآن لا يتصدق على أحد إلا إذا علم أن الجهة الفلانية تصدقت عليه كجمعية البر الخيرية مثلا. إذن نقول الإبداء والإخفاء يرجع إلى المصلحة، فإن لم تظهر المصلحة الراجحة في الإبداء فالإظهار فالإخفاء أفضل، لقوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله بظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحسان إلى الغير إما لإعطاء الخير ظاهرا أو خفيا، وإما بدفع السوء وذلك بالعفو عنه لقوله أو تعفو عن سوء، فالعفو عن السوء خير، فإن الله كان عفوا قديرا، فيستفاد من ذلك فضيلة العفو عن السوء. ولكن هل نقول إن العفو أفضل مطلقا أو تبع المصلحة؟ الثاني تبع المصلحة، ولهذا قيد الله العفو في مكان آخر بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإذا كان في العفو إصلاح فهو أفضل، وإن كان في العفو إفساد فالانتصار أفضل. فمثلا لو كان هذا الرجل شريرا لو عفونا عنه لازداد في شره واعتدائه على الناس، فهنا الانتصار أفضل، أولا لإعطاء النفس حظها لأن النفس تحب أن تنتصر لا شك، وثانيا لكف شره عن الناس، فيكون هنا الانتصار أفضل. وأما إذا تساوى الأمران فلا شك أن العفو أفضل، أولا لما فيه من الإحسان إلى المسيء، وثانيا لأن الله تعالى يحب العافين عن الناس. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنك إن عفوت عن الخلق عفوا في محله فأبشر بعفو الله لقوله فإن الله كان عفوا قديرا، يعني فمتى عفوتم عفى الله عنكم، وهذا له شواهد كثيرة في الشريعة، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومنها من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومنها الجزاء من جنس العمل، والشواهد لهذا كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله سبحانه وتعالى بالعفو عن حقه، حتى إنه جل وعلا يغفر لمن لا يشرك به شيئا مجانا، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى وإن عظمت المصائب أو عظمت الذنوب، حتى وإن عظمت الذنوب فإن الله تعالى يغفرها إن شاء فضلا منه. ومنها أن عفو الله تعالى أكمل أنواع العفو، لأنه عفو مع القدرة، يقول فإن الله كان عفوا قديرا، ويتولد من الجمع بين العفو والقدرة يتولد أيضا صفة كمال، وهو أن الله سبحانه وتعالى عاف مع القدرة على الانتقام، وهذا هو العفو الحقيقي. أما العفو مع العجز عن الانتقام فليس بعفو، لو أن أحدا اعتدى عليك وهو أقوى منك بدنا وأضخم منك جسما وفكرت قلت إن أخذت بحقي فأخشى أن يزيد بالضرب والعدوان، لكن يا فلان الله يسامحك. ايش هذا العفو؟ عفو مع العجز. فان كان فيه احتمال ان ياخذ بحقه فله اجر بقدر هذا الاحتمال، وان لم يكن فيه احتمال فليس له اجر. اللهم الا ان كان الا ان يكون بادخال السرور على المعتدي فيما لو ارتدع عن العدوان وفكر، فاذا هو يشعر بان المعتدى عليه كان قد سامحه فيطمئن قلبه، فهنا قد يؤشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما العفو، ولا العفو؟ العفو بتشديد الواو، والقدير، فيدلان على إثبات صفة العفو والقدرة، لأن القاعدة في باب الأسماء والصفات أن كل اسم متضمن لصفة ولا عكس. ثم قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله، والكفر بالله ورسله أن يكفر الإنسان بما يجب الإيمان به، سواء كان كفرا بالوجود، بوجود الله، أو كفرا بربوبيته بأن ادعى أن معه ربا، أو كفرا بألوهيته بأن عبد معه غيره، أو كفرا بأسمائه وصفاته بأن أنكره وجحده. المهم الكفر بالله هو جحد ما يجب الإيمان به في جانب الله، ورسلك كذلك جحد ما يجب نحوه، هذا الكفر بالرسل. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، شيء لم يقل إن الذين يؤمنون بالله يكفرون بالله، يريدون، لأن إذا كفروا ببعض كفروا بالجميع، ويريدون أي بهممهم أن يفرقوا بين الله ورسله، فيؤمنون بالله ويكفرون بالرسل، أو يؤمنون بالرسل بعضهم مع دون بعض كما قال، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وهذا كثير، فمثلا النصارى يدعون أنهم يؤمنون بالله، أليس كذلك؟ يدعون أنهم يؤمنون بعيسى وموسى ومن سبقهما، هكذا يقولون، لكن يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل. ففرقوا بين الله ورسله، آمنوا بالله وكفروا بالرسل، وفرقوا كذلك بين الرسل فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي طريقا يوصلهم إلى الله، يظنون أنهم بهذا العمل سلكوا طريقا حسنا يوصلهم إلى الله عز وجل، ولكنهم كما قال الله تعالى ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بربهم ولقائه. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أولئك مبتدأ وهم أحمد شعرابها، لا ما يمكن تأتيهم خبرا، أولئك هم الكافرون حقا. ضمير فصل، ضمير فصل. فإن قال قائل أفلا يجوز أن تكون مبتدأ والكافرون خبر مبتدأ والجملة خبر مبتدأ أول؟ قلنا هذا جائز، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأن ظاهر القرآن أن الخبر ما بعدها خبر ما قبلها. قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولم يقل هم الغالبون، فدل هذا على أن مثل هذا التركيب تكون فيه هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. الثاني أننا إذا قلنا إنها ضمير فصل لا محل له من الإعراب صرنا لا نتقل إلى جملة تكون خبر المبتدأ، صار المبتدأ والخبر جملة واحدة، والخبر والأصل في الأخبار أنها مفرد غير جملة. يقول عز وجل أولئك هم الكافرون، إذن هم ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء: أولا التوكيد، ثانيا الحصر، ثالثا التمييز بين الخبر وبين التابع، بين الخبر وبين التابع. لأنه إذا جاء ضمير الفصل تعين أن ما بعده خبر، وإذا لم يأتي احتمل أن يكون خبرا وأن يكون تابعا. فإذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل هنا، نعم زيد الفاضل في الدرس، فهنا يحتمل أن الفاضل صفة، أليس كذلك؟ فيكون المعنى أن زيدا الفاضل في الدرس حاضر. فإذا قلت زيد هو الفاضل في الدرس تعين أن تكون خبرا، وحصرت الفضل فيه، حصرته في الفضل، فقلت زيد هو الفاضل ومحله في الدرس. على كل حال ضمير الفصل يفيد ثلاث أشياء: تمام، نعم أولئك هم الكافرون حقا، حقا هذه منصوبة، ولكن ما معناها أو ما إعرابها؟ على الأصح ما إعرابها؟ نقول إعرابها مصدر مؤكد لمضمون الجملة، مصدر مؤكد لمضمون الجملة. نعم، مضمون الجملة أولئك هم الكافرون، أثبت الله لهم أنهم الكفار حقا، فتأتي حقا مؤكدة لمضمون الجملة، وذلك لأن حقية هؤلاء للكفر مفهومة من قوله أولئك هم الكافرون، فإذا جاءت حقا صارت مؤكدة لمضمون الجملة، وصار عاملها محذوفا وجوبا، عامل هذا المصدر بمعنى محذوف وجوبا. فلا يصح أن أقول أن يقال أولئك هم الكافرون أحق ذلك حقا، لا يصح، وذلك لأنها مؤكدة لمضمون الجملة، فكانت مضمون الجملة كأنها الفعل المحذوف، ولا يجمع بين هذا وهذا. ولهذا ذكر ابن مالك وغيره من العلماء أن المصدر المؤكد لمضمون جملة قبله يجب حذف عامله. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أعتدنا أي هيئنا، فهي بمعنى أعددنا. قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهنا قال أعتدنا للكافرين. وفي هذا السياق اعتدنا الكافرين خروج عن مقتضى السياق، إذ مقتضى السياق أن يقال اعتدنا لهم أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا لهم، لأنه متى أمكن الإتيان بالضمير فإنه لا يؤتى بغيره، فإن ذكر الضمير أوضح في الجملة وأخصر. لكن هنا عدل عن الاتيان بالضمير الى الاتيان بالظاهر المطابق لوصفه، فما هي البلاغه في هذا؟ البلاغه ان هذا اظهار في مقام الاضمار، والاظهار في مقام الاضمار له فوائد، منها قصد التعميم، منها قصد التعميم، ومنها تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي كان من مقتضى السياق أن يؤتى بضمير. كلام عربي ولا عجم؟ لا، إذا نبطي. فوائد إظهار في موضع الضمار إيش؟ إرادة العموم، لأنه لو قال أعتدنا لهم عذابا مهينا صار هذا خاصا بهم، لكن أعتدنا للكافرين كل كافر سواء هؤلاء أو غيرهم. الفائدة الثانية تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي لولا هذا الظاهر لكان إيش موجودا، لكان موجودا. فأين مرجع الضمير لو كان هناك ضمير؟ هؤلاء الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. طيب، ومن ذلك ومثل ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. للكافرين لم يقل عدو له الذي هو مقتضى السياق. لهذين الفائدتين أو لهاتين الفائدتين هما إيش؟ إرادة العموم والحكم على هؤلاء بالوصف الذي هو الكفر. وفيها وبالآية هذه عدو الكافرين فائدة ثالثة، وهي مراعاة الفواصل، فواصل الآيات. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود. نعم، في قوله في آية البقرة. لا لا، ليس في هذه الآية.
قول الشرط إن الله كان عفوا قديرا.
نعم،
أنا فيها إشكالا سوف تتعرضون
لها. نعم، هذه قيل إن جواب الشرط محذوف، إن تبدو خيرا أو تخفو أو تخفو أو تعفو عن سوء فإنكم مجازون على ذلك. وقيل إن الجواب يغني عنه هذا، فإن الله كان عفوا قديرا وهو الأحسن، لأنه ما دام الحكم معلوما فلا حاجة للتقدير. عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن، يلا. يعني الرجوع عن إقراره، هذه إن شاء الله تعالى إذا صرت قاضيا وأشكرت عليك فلا بأس أن تسأل عنها العلماء. يمكن تقول قاضي الآن؟ أقول إذا كنت قاضيا ووردت عليك هذه المسألة وأشكلت عليك فاسأل العلماء. لم يجيبوا. هذه المسألة إن
الرجيم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الظاهر أن بعض ما قرأ وأخذنا الفوائد إن لا يكون بالله ورسله هذه أخذنا فوائدها ما أخذناها يمكن أجل عبد الله لاحظ هذا. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع لقوله أولئك هم الكافرون حقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة غلبة الهوى على كثير من الناس لأن هؤلاء الذين يفرقون بين الله ورسله أو يؤمنون ببعض الرسل دون بعض لا يحملهم على ذلك إلا الهوى. فاليهود يقولون لا نؤمن بغير موسى والنصارى يقولون لا نؤمن بغير عيسى لمجرد الهوى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان ببعض الرسل أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع ويدل لهذا أيضا قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع أن نوحا كان أول الرسل ومع ذلك جعل تكذيب قومه له تكذيبا لجميع الرسل لأن التكفير بالرسول كأنه تكفير بالجنس أي بجنس الرسالة وإلا فما الفرق بين محمد وعيسى وموسى وإدريس ونوح وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المفرقين يقولون إننا نتخذ بين ذلك سبيلا يعني لنرضي هؤلاء وهؤلاء وهذا لا ينجيهم من عذاب الله ولا ينجيهم من الكفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم تلك الطريقة أي الإيمان بالبعض دون بعض وأن هذا منهج قبيح. فيتفرع على هذا ذم أهل الكلام الذين أرادوا أن يجمعوا بين الدليل السمعي والعقلي في صفات الله وقالوا إننا أخذنا بهذا وهذا من أجل التوفيق بين الأدلة وهم خالفوا الأدلة كلها. هم أرادوا الجمع بين دليل السمع والعقل ولكنهم في الحقيقة خالفوا السمع والعقل كما هو معروف من مناظرتهم والرد عليهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وعيد الكفار بالعذاب المهين. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل لأنهم إنما فرقوا بين الرسل استكبارا وهوى فأعد لهم العذاب الذي يهينهم ويخذلهم ولهذا قال أعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن فوائدها أن الإظهار في موضع الإضمار لا يعد تطويلا بلا فائدة. وجه ذلك أن الضمير أخصر من إيش؟ من الظاهر. فلا يقول قائل إن الإتيان بالظاهر في موضع الضمير تطويل وزيادة بلا فائدة، بل نقول بل هو فائدة. وقد ذكرنا فيما سبق أن من فوائد الإظهار في موضع الإضمار إيش؟ قصد العموم وانطباق الوضع أو تطبيق الوصف على أولئك الذين يعود الضمير عليهم لو كان موجودا. في فائدة ثالثة لكن نحن قلنا من فوائده، لكن من فائدة ثالثة وهي بيان علية الحكم. فمثلا اعتدنا للكافرين عذاب مهينا، لو قال اعتدنا لهم لم يتبين لنا لماذا أعد لهم هذا العذاب، لكن إذا قال للكافرين كأن هذا الوصف يفيد العلية، أي أن العلة في إعداد العذاب المهين لهم هو الكفر. ثم قال الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، هذا مبتدأ تفسير. نعم، لما ذكر الله عز وجل حال الذين يؤمنون ببعض ويكفرون البعض، ذكر حال الذين يجمعون في الإيمان بين الجميع. والقرآن هكذا، إذا ذكر حالا ذكر ما يضاده، إذا ذكر عقوبة ذكر المثوبة، لأنه مثاني تثنى فيه المعاني فيؤتى بهذا ثم بهذا، ولأن التنويع مما يشد النفس والذهن إلى ما يتلى أو يسمع، ولأجل أن يكون سير الإنسان إلى الله عز وجل بين طرفي النقيض الإفراط والتفريط. لأن الإنسان لو غلب جانب الرجاء لحصل له الأمن من مكر الله، ولو غلب جانب الخوف لحصل عليه القنوط من رحمة الله واليأس. يقول عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله، والإيمان بالله سبق عدة مرات ماذا يتضمن، والإيمان بالرسل كذلك. والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الإيمان بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله عز وجل، وأما الإيمان بشرائعهم فإن الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخت جميع الشرائع، لكننا نؤمن بأن شرائعهم من عند الله عز وجل. ولم يفرقوا بين أحد منهم في أصل الإيمان لا في العمل، في أصل الإيمان نؤمن بالجميع وأنهم حق كلهم رسالتهم حق من عند الله، أما العمل فقد قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ووجه ذلك أن أصل الإيمان شيء واحد وهو الإيمان بالواحد القهار عز وجل، وأما الشرائع فإنها تختلف باختلاف الناس وأحوال الناس والعموم والخصوص، فلهذا جعل الله لكل شرعة ومنهاجا. حتى الشريعة الإسلامية في أول أمرها ليست كالشريعة الإسلامية في آخر الأمر، ففي أول الأمر ليس هناك صوم ولا زكاة ولا حج، ثم فرضت الصلاة والصوم والحج والزكاة، لأن الله عز وجل يشرع الشرائع حسب ما يليق بأحوال الناس. وقوله ولم يفرقوا بين أحد منهم يعني في أصل الإيمان، يقولون إيماننا بمحمد وإيماننا بنوح على حد سواء، بمعنى أننا نؤمن بأن الرسولين الكريمين وكذلك من بينهما من الرسل كلهم على حق ومن عند الله، وهذا في أصل الإيمان وكما قلت لكم. أما في الشرائع فتختلف. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، أولئك أتى باسم الإشارة هنا تعظيما لهم، وجاءت بصيغة البعيد لعلو منزلتهم. وقول سوف يؤتيهم، سوف والسين تتناوبان على الفعل المضارع كثيرا، لكن هناك بينهما فرق. السين للتحقيق والتقريب، وسوف للتحقيق مع البعد. هذا الفرق بينهم، كلاهما يدل على التحقيق، لكن السين للقريب وسوف للبعيد. فهل إيتاء وجونهم كان بعيدا؟ الجواب هو بعيد قريب. أما من جهة امتداده وأن الله تعالى يجازيهم شيئا فشيئا ثم يأتي الجزاء الأوفى في يوم القيامة، فهو لا شك أنه بعيد. وأما كون كل آت قريب فهو قريب، كما قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. نعم. وقول سوف يؤتيهم أجورهم أي ثواب أعمالهم، وسمى الله ثواب الأعمال أجورا تكرما منه وفضلا عز وجل، كأنه استأجر هؤلاء على عمل عملوه ثم أعطاهم أجرهم، كالإنسان يستأجر أناسا ليبنوا له بناء فإذا بنوه أعطاه أجوره. وهذا يعني أن الله عز وجل التزم وألزم نفسه سبحانه وتعالى بأن يثيب هؤلاء، ولا مانع من أن يكون الله تعالى ألزم نفسه بما شاء، كما قال تعالى: كتب ربكم إيش على نفسه الرحمة. وقد قال الأول: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعادله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا قاله الأول، ولكن ابن القيم رحمه الله قيد هذا فقال: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، فجعل الإجاب فجعل عليه حقا واجبا، لكن هو الذي أوجبه. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للرحمن أو قال للمنان. فالحاصل أن الله تعالى سمى الثواب أجرا تكرما منه وفضلا، كأن العاملين لأنفسهم عاملون له إذا انتهى عملهم أو فهم أجورهم. وقوله سوف يؤتيهم أجورهم لم يبين هنا مقدار الأجر، لكنه بينه في مواضع كثيرة في القرآن وكذلك في السنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وكان الله غفورا رحيما، لما كان هؤلاء المؤمنين بالله ورسله والذين لم يفرقوا بينهم بين أحد منهم، لما كانوا قد يخطئون، ختم الله هذه الآية بقوله: وكان الله غفورا. ولما كان هذا الإيمان المطابق من فضله ورحمته أردف المغفرة بإيش؟ بالرحمة. فهؤلاء لا بد أن يقصر، ولا أحد إلا يقصر. فختم الآية بالمغفرة. ثم هذا الإيمان الذي حصل لهم ليس بكسب أيديهم ولا من عمل أيديهم، ولكنه من رحمة الله عز وجل. فلذلك ناسب أن تختم الآية بمانع أهل بالغفور الرحيم. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة أولا أن القرآن الكريم مثال، إذا ذكر شيئا ذكر ضده للوجوه التي ذكرناها في الشرح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه لا بد أن نؤمن بالله وجميع الرسل، ولكن كيف الإيمان وبمن نؤمن؟ أما الإيمان فكيفيته أن نؤمن بأصل الرسالة وأنهم رسل الحق من عند الله عز وجل. وأما الشرائع فإيش؟ فتختلف، لكل منهم شرعة ومنهاج. وأما من نؤمن به فيجب علينا أن نؤمن بكل من ذكر الله في القرآن باسم وعينه، لأنه معين لنا، وما لم يعين فنؤمن به إجمالا، لأننا نؤمن أن من الرسل من لم يقصصهم الله عليه فنؤمن بهم إجمالا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أن نفرق بين أحد منهم، وذلك في أصل الإيمان. طيب هل نفرق بينهم في الفضل ونقول هذا الرسول أفضل من هذا الرسول؟ نعم، يجب علينا أن نفضل بينهم، لأن الله تعالى أخبر ذلك في كتابه، فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وعلى هذا ما سبب التفضيل؟ وهل هو توقيفي أو نظري عقلي؟ سبب التفضيل ما حباهم الله به من المناقب والفضائل وكثرة الأتباع وما أشبه ذلك. أما هل هو توقيفي أو عقلي نظري، فنقول هو توقيفي، هو توقيفي. لكننا إذا علمنا أن الله فضل هذا الرسول على ذاك، إما أن نعلم السبب ويتضح، وإما أن لا نعلم. ولهذا قال العلماء: إن أولي العزم من الرسل خمسة، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفضله الله على غيره لما له من المناقب العظيمة التي لم يدركها أحد، والفضائل التي خصه الله بها، والأتباع الذين لا يوجد مثلهم في جميع أتباع الرسل، بل هم ضعف أتباع الرسل كله، لأن الرسول أخبر بأن الجنة 12 صفا، ثمانية من هذه الأمة، وهذا يعني أن هذه الأمة تعدل جميع الأمم وتزيد إيش؟ الضعف. ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان الرسولان الكريمان هما خليل الرحمن، ولم تثبت الكلة فيما نعلم لأحد سواهما. ثم موسى، لأنه عليه الصلاة والسلام كابد من المشقة مع فرعون ومع بني إسرائيل ما لم يتبين لنا في رسول سواه. بقي عندنا عيسى ونوح، أيهما أفضل؟ منهم من قال إن نوحا أفضل، لأن نوح عليه الصلاة والسلام بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وحصل منهم من السخرية به والاستهزاء به ما هو معلوم في القرآن والسنة. وعيسى كابد بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أشد الناس عتوا وطغيانا، كما يظهر ذلك في من تدبر القرآن والسنة. فحصل مشق إلى حد أن بني إسرائيل جعلوا أمه زانية، وجعلوا عيسى ولد زنا والعياذ بالله، قاتلهم الله. فحصل له عليه الصلاة والسلام من المضائق، وحصل له من المناقب والكرامات ما لم نعلم أنه حصل لنوح. ولو قال قائل: إما أن نجعلهما على حد سواء، وإما أن نتوقف، لكان هذا خيرا، لأنه ليس هناك أشياء تميز تماما أيهما أفضل. المهم أن إيماننا بالرسل يدخل فيه الإيمان بما حباهم الله تعالى به من الفضائل، وأن نفضل بعضهم على بعض، وهذا لا يضر. ولكن إذا أدى هذا التفضيل إلى خصومة ونزاع واحتقار رسولنا إذا فضلناه على رسول الآخرين، فإنه يجب التوقف والسكوت. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تفضلون على يونس بن متى، مع أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا لقومه قبل أن يؤذن له بالخروج. ولهذا نجوا لما آمن حين جاءهم العذاب، لأن نبيهم لم يبق فيه فأنجاهم الله. فالمهم أنه لو قدر أننا نريد أن نفاضل بين محمد وموسى، وعندنا يهود، ولو فضلنا محمدا لذهبوا يفضلون موسى ويحتقرون محمدا، فحينئذ يجب الكف. الله
أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يسألك طيب والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم طيب ما الذي أخذت؟ نعم 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 بس أصل إيمان. طيب نكمل الفائدة هذه وذلك في أصل إيمان. إيش مرادك؟ ما نعلم مرادك كلام قلت إلى هذا. ما يخالف الكلام على هذه بس سمت يعني. وأما فروع الشرائع فإنها تختلف. كتبنا هذه طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله وعد هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم وعدهم الأجور. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. ومن فوائدها تمام منة الله سبحانه وتعالى على العباد حيث سمى الثواب أجرا. ومن المعلوم أن الأجر ثابت لزوما للمستأجر. ومن الذي أوجب هذا الأجر؟ أوجبه الله على نفسه، أوجبه الله تعالى على نفسه، وهذا يدل على تمام فضل الله عز وجل ومنته. أما كيف هذه الأجور فإن الله تعالى بينه في كتابه وكذلك السنة. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ويختلف الأجر باختلاف الأشخاص واختلاف النيات واختلاف المتابع. أما اختلافه باختلاف الأشخاص فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا لأنهم أصحابه، فهذا باعتبار الأشخاص. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الصبر أن للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، الواحد عن 50 من الصحابة. والمراد أن ما يلحقه من المشقة في العمل يقابل 50 مرة من أعمال الصحابة، لأن الصحابة كلهم مؤمنون كلهم مستقيمون. لكن أيام الصبر كل الناس على خلاف هذا الرجل الذي قام بطاعة الله فهو غريب بينهم. ومن المعلوم أنه إذا كان غريبا بينهم فسوف تشق عليه العبادة، فمن أجل ذلك صار للعامل فيهن أجر 50 واحدا من الصحابة. وهذا لا يعني الفضل المطلق على الصحابة، لأن هؤلاء فاقوا الصحابة في المشقة فقط، في مشقة العمل عليهم. أما الفضل المطلق فهو للصحابة، ويكون أيضا بحسب الإخلاص، يكون بحسب الإخلاص أي ثواب الأجر. فمن كان أخلص لله كان أكثر ثوابا، حتى إن الله قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك يختلف باختلاف المتابعة، فمن كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كان أجره أكثر حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله: الغفور الرحيم، الغفور في مقابل الذنوب، والرحيم في مقابل الثواب والحسنات.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.